مغتمر وسجلوا مجدهم بيضا بيضا يا
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري نشرعه بالعناوين. المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها للتعامل مع أي اعتداء على القدس والمسجد الأقصى. الكيان الصهيوني يستعد لمسيرة الأعلام الاستفزازية، ومستوطنون يطالبون باغتيال قادة المقاومة. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة يوم الجمعة القادم، المرشحون للانتخابات يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين الإيرانيين من خلال الدعاية الانتخابية. وفي هذا الإطار قال المرشح إبراهيم رئيسي إن خطته لخفض التضخم تقوم على إصلاح نظام التوزيع والرقابة على السوق بشكل جدي وزيادة الإنتاج المحلي. من جهته قال المرشح محسن مهر علي زاده إنه يجب أن نعزز تجارتنا مع دول الجوار. وفيما يخص الملف النووي، أشار المرشح محسن رضائي إلى أنه لا يقبل بأي تغيير في الاتفاق النووي، وأنه يجب أن يبقى كما هو بصورة كاملة من دون أي تغيير. أعلنت جبهة الإصلاحات في إيران وعقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس بأنها لن تدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الجمعة القادم رغم دعوة أنصارها للمشاركة فيها. وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت سابق عقد اجتماع للتصويت على دعم أحد المرشحين الإصلاحيين عبد الناصر همتي أو محسن مهر علي زادة، إلا أن الاجتماع لم يتمخض عن نتيجة لتعلن الجبهة بأنها لن تدعم أيا من المرشحين. هذا وكان العديد من مراجع الدين والشخصيات السياسية والثقافية والعسكرية قد أعلنوا أهمية الانتخابات الرئاسية المرتقبة نظرا للظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، وحث المواطنين على المشاركة فيها لتعزيز اللحمة الوطنية وتجسيد وتعزيز الاقتدار الوطني على الصعيد الدولي. أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها للتعامل مع اعتداء على القدس المحتلة والمسجد الأقصى في إشارة واضحة لمسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون تنظيمها اليوم. وقالت الفصائل في بيان إن الاعتداء على الأقصى والقدس لا يمر مرور الكرام، وجاهزون بالأفعال لا بالأقوال. ودعت الفصائل الفلسطينية بالضفة والقدس المحتلتين وداخل الخط الأخضر للرباط في المسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة المشاركة في المسيرات بالضفة وغزة، رافضا للعدوان الصهيوني على القدس والمسجد الأقصى. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء استعداده لتسيير مسيرة الأعلام في المسجد الأقصى المبارك رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث في معركة سيف القدس. وأكدت وسائل إعلام الصهيونية أن شرطة الاحتلال الصهيوني تتجهز لنصب الحواجز العسكرية في مدينة القدس استعدادا لتسيير المسيرة المتطرفة الاستفزازية. ووفقا لصحيفة يدعو تحرنوت، فإن حكومة نفتالي بينيت تتعرض اليوم لأول تحد أمني لها في ظل تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة بسبب مسيرة الأعلام. وفي الوقت ذاته ذكر الصحفي الإسرائيلي الموغ بوكير أن المستوطنين يطالبون بينيت بضرورة الإيفاء بوعوده باغتيال قادة المقاومة في غزة. حول مصادقة وزير الأمن الداخلي الصهيوني نفتالي بينيت على ما يسمى بمسيرة الأعلام للمستوطنين بالقدس، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد ساعات على منح الثقة، أقرت حكومة اليميني نفتالي بنت مسيرة الأعلام التي يعتزم المستوطنون تنظيمها في القدس المحتلة، خطوة اعتبرت مخاطرة بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين من جديد. مسيرة تقرر إجراؤها عبر تسيير مجموعات يمينية متطرفة في البلدة القديمة المثورة في القدس المحتلة وما حولها، كما ستسمح شرطة الاحتلال بالتجمع خارج باب العمود، لكنها لن تسمح للمسيرة بالعبور في الحي الإسلامي وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية. المسيرة عادت التوتر إلى مربعه الأول، فقد دعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب في غزة والضفة الغربية، معتبرة المسيرة بأنها استفزاز، كما دعت حركتا حماس وفتح الفلسطينيين إلى التدفق على البلدة القديمة للتصدي للمسيرة. حماس حذرت من تجدد العملية العسكرية إذا مضى الاحتلال في تنفيذ المسيرة. غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة أكدت متابعتها لما يجري في القدس وتقييمها المتواصل للأوضاع، مشددة على أن مختلف السيناريوهات مطروحة على الطاولة لدى قيادة المقاومة، بما فيها تكرار سيناريو 11 أيار الماضي. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا حذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن سماح الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بالمضي في مسيرتهم في القدس المحتلة، مؤكدا على وجوب إنهاء الاستفزاز والعدوان على القدس والمقدسات. إجراءات مشددة واستنفار أمني على أعلى المستويات لقوات الاحتلال، فقد منعت السفارة الأمريكية في القدس موظفيها وعائلاتهم من دخول البلدة القديمة تحسبا لتوترات محتملة على خلفية المسيرة الاستفزازية، كما شهدت منطقة البلدة القديمة ومنطقة باب العمود انتشارا أمنيا مكثفا لقوات الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة قبيل المسيرة، ووضع كامل استعداد لتصعيد محتمل مع قطاع غزة.
أعرب سكان مستوطنات غلاف غزة عن خشيتهم من أن يكونوا ضحايا مسيرة الأعلام التي يحشد لها الاحتلال الكثير من مستوطنيه في القدس. وذكر موقع والا العبري أن سكان مستوطنات غلاف غزة متخوفون من دفع ثمن المسيرة المذكورة والانجرار لموجة تصعيد جديدة. وكانت صحيفتها أرس العبرية ذكرت أمس أنه على خلفية تهديدات المقاومة وخشية من التصعيد عزز الجيش الصهيوني وجوده في القدس، فيما نشر القبة الحديدية في جميع أنحاء الكيان. واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وكان عشرات المستوطنين قد استباحوا باحات الحرم القدس الشريف ونفذوا جولات استفزازية، فيما نفذ آخرون مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة. بالتوازي حذرت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة موظفيها بضرورة توخي الحذر على خلفية إقامة ما تسميه إسرائيل مسيرة الأعلام. يأتي ذلك بالتزامن مع قرار وزير الأمن الداخلي الصهيوني عمر بارلي في إجراء مسيرة الأعلام عصر اليوم الثلاثاء في المسار الذي سبق أن صودق عليه. حول مسيرة الأعلام الصهيونية تجدد استعداد غزة للحرب أو تجدد غزة استعدادها للحرب، نستمع إلى الزميل خضر شاهين من فلسطين المحتلة.
طبعا وفق الموافقات والتقييمات التي قامت بها الحكومة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وأيضا ما يعرف بوزير الأمن الداخلي مع قادة الشرطة والأمن والشباك لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، سيتم طبعا خروج هذه المسيرة الاستفزازية عند الساعة 5:30 بتوقيت القدس المحتلة، 5:30 مساء، ستنطلق من باب الخليل وصولا إلى باب الجديد ومن ثم إلى باب العمود طبعا، والأبواب طبعا الرئيسية للبلدة القديمة، ومن ثم تجوب هكذا سيسمح لها أحارات وأزقة البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق ومحيط المسجد الأقصى المبارك. هذه الموافقات التي تعتقد التي منح تم الموافقة إعطاء الموافقة عليها من قبل كافة الأمن وأيضا الحكومة الاحتلال، ولكن إذا كان هناك هكذا يتحدثون صعوبة لتنفيذ أو تسيير هذه المسيرة، سيتم طبعا وقف عند باب الخليل وصولا إلى حائط البراق، أي بمعنى أو بآخر إذا كان هناك مواجهات كبيرة وتصدي للمستوطنين سيتم تغيير مسار هذه المسيرة. ولكن حتى هذه اللحظة كما ذكرت المسيرة للمستوطنين عند الساعة 5:30 سيسمح لها بالتواجد عند باب العمود وأداء طقوس استفزازية ضد طبعا البلدة القديمة وضد المقدسات العربية والإسلامية وصولا إلى محيط المسجد الأقصى المبارك. هناك نشر لأكثر من 2500 عنصر أمن داخل البلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة، أي بمعنى أو بآخر الاحتلال الإسرائيلي عند قبل الساعة 5:30 سيبدأ بترتيبات أمنية تجعل مربع أمني حول البلدة القديمة يمنع الوصول إلى البلدة القديمة من أبناء القدس ومن كل الفلسطينيين سواء الذين سيأتون من الداخل الفلسطيني أو حتى من يستطيع من الوصول إلى من أبناء الضفة الغربية.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المقاومة العراقية تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. القوات اليمنية تكبد مرتزقة العدوان السعودي عشرات القتلى والجرحى في جبهة مأرب. شخصيات حقوقية تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني ضد أبناء شعبه. نرحب بكم من جديد. أعلنت فصائل المقاومة العراقية قضاءها على 4 عسكريين وإعطاء بارات لدعم لوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. وقالت المقاومة في بيان إنها نفذت عملية نوعية داخل مطار بغداد على الطريق بين قاعدتي فيكتوريا والشهيد علاء، موضحة أن الرتل مكون من 4 عجلات. من جهة أخرى نفذت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق عملية تفتيش وتطهير للعديد من المناطق التابعة لناحية يثرب جنوب السامراء. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 10 عناصر من بقايا داعش خلال عمليات أمنية في 4 محافظات، وشملت العمليات محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار والعاصمة بغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت فصائل المقاومة العراقية عن عملية نوعية في مكان حساس، حيث قام مجاهدو فصيل المقاومة الدولية بإعطاء رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في قاعدة عسكرية أمريكية من الداخل، وتحديدا في الطريق الرابط بين قاعدة فيكتوري وقاعدة الشهيد علاء الجوية. وكان الرتل متكونا من 4 عجلات، عجلتين نوع لاند كروز بيضاء وآليتين عسكريتين. أسفرت العملية عن إعطاء الرتل وهلاك 4 جنود يقلون عجلة اللاند كروز. على صعيد ثاني انقبضت القوات الأمنية على 10 إرهابيين من بقايا عصابات داعش بعملية دقيقة في 4 محافظات، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 2 في كركوك وصلاح الدين. وفي صحراء الرطبة غربية محافظة الأنبار ألقي القبض على 3 عناصر من بقايا عصابات داعش الإرهابية، وعلى ضوء اعترافات المقبوض عليهم تم اعتقال 5 إرهابيين في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار. على صعيد الاقتصاد انتقدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي زيادة بيع الدولار بأسعار أسعاره المرتفعة رغم زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية مازن الفيلي أن رفع سعر صرف الدولار لم ينفع الواردات الحكومية بشيء يذكر، بل أدى إلى مشاكل وتضرر الكثير من المواطنين. وأضاف أن الحكومة قالت أن هذا القرار سيؤدي لحصول خزينة الدولة على إيرادات إضافية والحفاظ على المنتج المحلي وتنشيط الزراعة وتقليل بيع الدولار، لكن مع الأسف اتضح أن كل هذه الأمور غير واقعية، وأن أسعار النفط ارتفعت أكثر من السابق، فيما ارتفع بيع الدولار كثيرا عبر مزاد العملة وأكثر من السابق ووصل إلى أكثر من 200 مليون دولار يوميا، مستغربا أن الأسعار ما زالت مرتفعة مما شكل عبئا على المواطنين. وبين أن دعم المنتج المحلي أثبت عدم صحته، محذرا من عودة السيناريو السابق حيث يختلف سعر بيع الدولار من البنك المركزي عن سعر بيعه في السوق، فتستفيد منه المصارف التي لا تقوم بأي نشاط تنموي. بدلا من أن تعين السياسة المالية للحكومة المواطنين وذوي الدخل المحدود والفقراء، تضاعفت أرباح البنوك وارتفعت أسعار المواد الغذائية دون آمال بالسيطرة على ارتفاع الأسعار. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي أن فصائل المقاومة لن تتوقف مطلقا عن الخيار العسكري إلا بالخروج الفعلي للقوات الأمريكية. وشدد الخزعلي في كلمة له على أن الجميع أعد نفسه لكل التحديات والاحتمالات ولا يتصور أننا نخاف من التهديد، معتبرا أن قرار التصعيد بدأ تطبيقه بالفعل، وعلى الأمريكان يتأكدوا أن الجهوزية للرد على الرد حاضرة. وأضاف قيس الخزعلي أن الحشد الشعبية هو المؤسسة العسكرية الوحيدة التي تمتلك بعدا شرعيا وقانونيا. كبدت القوات اليمنية مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عشرات القتلى والجرحى في جبهة مأرب، وتحدثت تقارير أولية عن تجدد المواجهات العسكرية بمحيط المدينة مؤكدة هيمنة القوات اليمنية على كامل الموقف العسكري هناك. وكان سلاح الجو اليمني المسير قد نفذ أمس عملية هجومية في العمق السعودي طالت هدفا عسكريا في مطار أبها الدولي. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الاستهداف تم بطائرة مسيرة محققا إصابة دقيقة، مجددا التأكيد على أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني. وزع الإعلام الحربي في اليمن مشاهد تسجيلية لعدد من أسرى الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين الذين وقعوا في الأسر خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع جيزان جنوب المملكة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
هذه الابتسامة ليست لمدني يعيش في بلده، بل هي لأسير سعودي وقع بيد قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، فهكذا يعامل الأسرى في اليمن. الإعلام الحربي وزع مشاهد تسجيلية لعدد من أسرى الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين الذين وقعوا في الأسر خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع جيزان جنوبي المملكة، وأفاد الأسرى بأسمائهم وبأرقامهم العسكرية والوحدات التابعين لها ومكان الأسر. ونشد الأسرى النظام السعودي العمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى أهلهم وذويهم، وطالبوا أيضا بوقف العدوان على الشعب اليمني. الأسرى لفتوا إلى حسن معاملة صنعاء لهم وشكروا مقاتلي الجيش واللجان الشعبية اليمنيين على تأمين الحماية لهم من الغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي أثناء عملية الأسر في الميدان. كذلك عبر الأسرى السودانيون عن استيائهم من نفي السعودية وقوع هجوم واسع لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاع جيزان، والذي أسفر عن أسرهم مع عدد كبير من الجنود السعوديين. الإعلام الحربي وزع أيضا مشاهد جديدة لعملية جيزان الواسعة، وتظهر الصور اقتحام مواقع لجنود الجيش السعودي ومرتزقته، بالإضافة إلى الخسائر البشرية في صفوفهم واغتنام عتاد عسكري متنوع. وانتهت العملية بالسيطرة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة وعلى المنطقة المستهدفة، بالإضافة إلى قتل وأسر وجرح عدد كبير من القوات السعودية والمرتزقة
التي اغتنمها الجيش والجان الشعبية.
نددت شخصيات حقوقية عديدة بالقمع الذي يمارسه نظام البحرين ضد أبناء شعبه، وذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية، وخلال الندوة التي ناقشت مشروع قانون تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجنات في البحرين. أكدت المحامية أناهيتا مرادي أن العائلة الحاكمة قمعت المعارضة، وأن الكثير قتلوا وأصيبوا أثناء تفريق التظاهرات المطالبة بالحقوق الديمقراطية. من جهته قال المحامي مارك بولاك: لا يوجد عقاب في البحرين لمن ينتهك حقوق الإنسان، والسلطة القضائية تستخدم لقمع الشعب، ولا يمكن الاعتماد عليها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. حدد قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو أمس خطوطا حمراء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قمته المرتقبة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، واتفقوا خلال قمتهم السنوية التي انعقدت في بروكسل على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة طموحات الصين المعلنة في أوروبا. كما أطلقت القمة مراجعة للمفهوم الاستراتيجي للحلف الذي أقر عام 2010 لتمكينه من مواجهة التهديدات الجديدة المطروحة في الفضاء وفي المجال الإلكتروني. حول قرار قادة حلف شمال الأطلسي بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، نستمع إلى هذا التقرير.
روسيا مصدر القلق الأول لحلف شمال الأطلسي، حيث حدد قادة الحلف خطوطا حمراء للرئيس فلاديمير بوتين قبل قمة المرتقبة مع نظير الأمريكي جو بايدن الأربعاء. القادة وخلال قمتهم السنوية التي عقدت في بروكسل أكدوا أن موسكو لا تظهر احتراما للقانون الدولي ولا تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يعود الوضع إلى طبيعته. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاجتماع الذي سيعقده مع نظيره الروسي الأربعاء سيكون حاسما، مضيفا أنه سيعرض على موسكو التعاون في مجالات المصلحة المشتركة إذا كان الكرملين يريد ذلك. كما اتفق قادة الحلف على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة طموحات الصين المعلنة في أوروبا، معربين عن قلقهم حيال التهديد المتنامي الذي يشكله تعزيز ترسانتها العسكرية. وجاء في البيان الختامي أن سلوك بكين المتواصل يشكل تحديا لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة لأمن الحلف. وجاء الرد الصيني سريعا بعد أن اتهمت بكين حلف شمال الأطلسي بالمبالغة بنظرية التهديد الصيني والسعي إلى خلق مواجهات. ودعت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان حلف الناتو إلى النظر في نمو الصين بعقلانية والتوقف عن المبالغة بنظرية التهديد الصيني بأشكال مختلفة وعدم استخدام المصالح المشروعة للصين وحقوقها القانونية كذرائع للتلاعب بسياسات المجموعة. واتهمت البعثة الحلف بإظهار عقلية الحرب الباردة والسعي إلى خلق مواجهة بشكل مفتعل. في المقابل حاول الأمين العام لحلف الناتو يينس ستونتنبرغ التخفيف من وطأة الإعلان النهائي للقمة بقوله إن الصين ليست خصما أو عدوا للحلف، لكن يجب مواجهة التحديات التي تطرحها بكين على الأمم.
قتل 4 من العاملين في فريق التطعيم ضد شلل الأطفال بيد مسلحين في ولاية نانغرهار شرق أفغانستان. وقال منسق حملة مكافحة شلل الأطفال في الولاية أن الاعتداء الذي وقع في مدينة جلالاباد مركز الولاية أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 3 آخرين، ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن هذا الهجوم الذي وقع اليوم. في الختام نذكركم بالعناوين. المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها للتعامل مع اعتداء على القدس والمسجد الأقصى. الكيان الصهيوني يستعد لمسيرة الأعلام الاستفزازية مستوطنون يطالبون باغتيال قادة المقاومة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 16.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات 15 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وتابعنا الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. في غضون ذلك سعى للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، لولا أن ألح أخاه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية. وكانت نهضة الغابة تهدف إلى طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. وإليكم تتمة الأحداث.
حللت أهلا في منزلك. متى تحركت من سلطان أباد؟
فور وصول رسالتك امتطيت فرسي وقطعت المسافة بين سلطان أباد وخمين دون أن أتوقف حتى للاستراحة. ماذا حصل يا ميرزا؟
ماذا أقول لك يا سيد روح الله؟ الأوضاع سيئة جدا، فمن جهة تضغط الحكومة على الرعية، من جهة أخرى فإن السلطات المحلية تعامل الأهالي أسوأ من معاملة قطاع الطرق والقوات الغازية. حشمة الدولة سجل اسم 100 من شباب خمين لتجنيدهم لصالح الدولة، ووضع أخاك سيد نور الدين أيضا في لائحته.
وأين هما أخوايا الآن يا ميرزا؟
السيد مرتضى ذهب برفقة السيد نور الدين لزيارة خالك الأكبر، وذلك لمتابعة الأوضاع وربما لإعداد رسالة من المقرر أن تبعث إلى رئيس الوزراء بشأن الأوضاع هنا.
رغم أني لا أعقد آمالا على هذه المراسلات، ولكن ينبغي أن نسلك جميع الطرق لكي تطلع العاصمة على ما يجري هنا، كحد أدنى قد يحد ذلك من استهتار وتعسف أمثال حشمة الدولة.
علينا الانتظار لنرى إلى أين تؤول الأمور.
سأذهب إلى منزل خالي، ولكن أعطني فرسا آخر، ففرسي أرهقه الطريق تماما.
ولكن أخويك لم يقرر المبيت عند خالك وسيعودان إلى المنزل. خذ قسطا من الراحة يا سيد روح الله حتى أرسل أحدا لإخبارهما بمجيئك.
حسنا يا كربلاي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما الذي حصل كي تعود بهذه السرعة؟
وصلتني رسالة من ميرزا آقا فجئت مسرعا يا أخي، وسمعت منه هنا ما فعله حشمة الدولة. ماذا فعلت أنت بهذا الشأن؟
الحكومة كتبت إلى حشمة الدولة تأمره بتحضير 400 شاب لتجنيدهم وإفادهم إلى طهران. حشمة الدولة اختار 100 شاب من المنطقة بمن فيهم السيد نور الدين، ولا ندري متى سيبعثونهم إلى طهران.
هل قرروا أن يشنوا حربا؟ هل تعرضنا لغزو أجنبي كاسح لتبادر الحكومة إلى تجهيز جحافل لمواجهتها؟
لا أحد يعرف شيئا أو يقول شيئا يا سيد روح الله. حشمة الدولة يبدو أنه هو أيضا لا يعلم سبب هذا التحشيد والتجنيد الحكومي المفاجئ. طلب منه فحسب أن يرسل جنودا بكامل تجهيزاتهم إلى طهران.
يا إله،
أتصور أنهم يريدون أن يحشدوا عساكرهم لقمع المتمردين وقطاع الطرق.
لا حول ولا قوة إلا بالله ميرزا.
نعم،
حشمة الدولة هو أحد قطاع الطرق، فلماذا لا تقمعه الحكومة؟ الناس لا يعلمون أسباب هذا التجنيد المفاجئ، ولا أحد يرغب في إرسال أبنائه. حتى الإقطاعيون لا يرسلون حملة البنادق الذين يعملون لصالحهم.
وهل قمتم بتحرك ما في هذا الخصوص يا سيد مرتضى؟
سيد نور الدين بقي في منزل خالنا، اسمه مسجل في لائحة حشمة الدولة، فكثير من الأهالي وحتى وجهاء خمين يعتريهم قلق من تعسف حشمة الدولة.
أجل،
الجميع يقول إنه كتب هذه الأسماء ليبتز بها العوائل، فهل خمين تملك هذا العدد من الجنود لكي يتم إفادهم إلى العاصمة؟
رعاك الله. إذن ما العمل؟
كتبنا رسالة إلى عدد من أصحاب المناصب في طهران وشرحنا له ممارسات حشمة الدولة والأشرار الذين يعملون لصالحه، ووقعه جمع من وجهاء ومعتمدي خمين، وعلينا انتظار ما ستقرره طهران.
لو صوبت طهران ما تفعله السلطات في خمين أو سلطان أباد فيا للمصيبة،
يا للمصيبة،
إلى من سيرفع الناس شكواهم حينئذ؟
أملنا بالله عز وجل يا ميرزا.
يا الله،
نحن مكلفون بأن ندافع عن الحق والمطالبة به، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
أجل الحق،
ليس هناك دولة مقتدرة في طهران لكي تدير الأوضاع، وسفارتا روسيا وبريطانيا هما اللتان تديران الأمور في الواقع.
لعنة الله،
رجال الدولة وحتى الملك لا يملك قراره.
الروس عندما كانوا يعملون تحت إمرة القياصرة رأينا كيف وصل الوضع في بلادنا، فما عسى أن يحصل لبلادنا من جانب الروس في عهد البلاشفة الملحدين
إنا لله
الذين سيطروا على الحكم في روسيا مؤخرا. يا الله
يا الله،
الله هو العالم.
كأن البريطانيين منسجمون إلى حد ما مع النظام الجديد في روسيا، فهم يخافون من أن يتسع تأثير أفكار البلاشفة وتصل هذه الأفكار إلى بلادهم ومناطق نفوذهم.
عندما كنت في سلطان أباد سمعت أن السفير البريطاني طلب من حكومتنا أن يحيلوا إدارة المعسكرات إلى القيادات البريطانية، فإيران تمثل للبريطانيين بوابة لهم إلى الهند، وهم قلقون من أن تتزعزع سيطرتهم على الهند إذا فقدوا هيمنتهم في إيران.
نعم
يا سيد روح الله، ما الحل إذن؟ هل ننتظر فقط ما يقرره أصحاب المناصب في طهران ولا نقوم نحن بشيء لحماية مناطقنا في الأقل؟
السيد روح الله الذي ذهب إلى سلطان أباد لتلقي دروسا دينية عاد إلى خمين فور سماعه أن الإقطاعي حشمة الدولة يريد تجنيد 100 شاب بمن فيهم أخوه السيد نور الدين وإرسالهم إلى طهران بطلب من الحكومة، فيما أشاع البعض أن حشمة الدولة يريد من خلال هذا العمل ابتزاز أهالي خمين مستغلاً الفوضى التي تعيشها البلاد نتيجة هشاشة وضعف الحكومة المركزية بسبب تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران وفرض قراراتهم على ساسة البلاد واستغلال ثرواتها.
يا سيد مرتضى، يبدو أن حشمة الدولة تراجع عن قراره ومزق اللائحة التي كان قد أعدها لتجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى طهران.
ميرزا، من أين أتيت بهذا الخبر؟
ذهبت إلى بيت خالك. عندما كنت هناك جاءوا بهذا الخبر من عمارة حشمة الدولة.
اهدأ يا ميرزا، اهدأ.
يبدو أنه سمع بمراسلات وجهاء خمين مع طهران فعدل عن قراره ليظهر أنه قادر على اتخاذ بعض القرارات. أين السيد روح الله حتى أنقل له هذا الخبر؟
سافر صباح اليوم إلى سلطان أباد. لم يكن مناسبا أن يبقى بعيدا عن دروسه الدينية.
كنت في منزل خالك.
نعم.
عندما تحدث أحدهم عن استقالة رئيس الوزراء ميرزا حسن خان مشير الدولة، وتحدثوا أيضا عن أن الملك عرض منصب رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات فرفضت تقبله. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، وسلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة رفض أيضا.
عجبا.
قيل إن البلاد بقيت أسبوعا كاملا بلا رئيس وزراء.
كيف يمكن ذلك؟
حتى فتح الله خان سپه دار الرشدي الذي تولى رئاسة الوزراء أخيرا لم يقبل المنصب في البداية إلا بعد أن أصر عليه الملك.
الأوضاع المزرية والفوضى في البلاد تعود إلى الإرباك والضعف اللذين أصابا رجال الدولة. السفراء الأجانب هم الذين يقررون للملك ورجال الدولة.
ما
الأسف. وسمعت قبل أيام أن الوزير البريطاني المفوض الذي عين حديثا الجنرال آيرون سايد وخلال لقائه رئيس الوزراء مشير الدولة أمر بعزل القائد الروسي من قيادة المعسكرات، وقد انزعج مشير الدولة من النبرة الاستعلائية للوزير المفوض ولم يظهر للملأ العام لأيام، وربما كانت هذه سبب استقالته في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
إذن كيف ترى الأوضاع؟ يا سيد مرتضى، هل أوضاع البلاد ستتحسن؟ أما أن علينا أن ننتظر أياما أسوأ من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصلوا البلد باسم الثورة الدستورية إلى مرحلة لا يعرف فيها من هو صاحب القرار. وضعوا طفلا بعمر 13 سنة على العرش، ورجال الدولة يتراجعون أمام وزير مفوض بهذا الشكل. ميرزا،
نعم يا سيدي.
إذا كانت العاصمة تحكمها الفوضى فما بالك بالأوضاع في خمين وسلطان أباد؟
حقا ما تقول.
يجب أن نتوقع الأسوأ ونرى أفعالا كالتي يمارسها أمثال حشمة الدولة، وتعسفهم بقراراتهم واعتداءهم على الناس قتلا ونهبا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ميرزا،
نعم.
يجب أن ندعو الله أن يرحمنا ويجنبنا شر هذه.
رحمك رحمك يا رب، رحمك،
ارحمنا يا رب.
ميرزا محمد حسين، لماذا أنت جالس خارج الغرفة؟ لماذا لا تدخل؟
هل زلت يقظا يا روح الله؟
أنا يقظ، ناديتك لتدخل.
قمت لصلاة الليل فرأيت مصباح غرفتك مضيئا فلم أشأ أن أزعجك، فاقتربت فقط لأرى هل أنت منهمك بالصلاة أم في مطالعة الدروس.
لا أقوم بأي منهما يا ميرزا محمد حسين، لم يأتني النوم بعد.
لماذا يا روح الله؟ هل تعاني من شيء؟
لا يا صديقي، لا أعاني من مرض، ولكني أشعر بالتوتر والاضطراب.
لا ينبغي أن توتر نفسك الليلة، خاصة وأن عليك أن تنام جيدا، لأن غدا عليك أن تصعد المنبر وتلقي خطاب.
وهذا هو سبب توتري يا محمد حسين.
ولما أنت قلق هكذا؟ لا ينبغي أن تخاف من الخطابة وصعود المنبر.
أيها الميرزا، وكيف لا أقلق؟ علي أن أخطب أمام جمع من علماء الدين لتأبين المرحوم السيد محمد الطباطبائي
رحمه الله.
رحمه الله. وأنا في حيرة، عن أي موضوع أتحدث إلى هؤلاء خلال خطاب التأبيني.
أستاذك الشيخ عباس اختارك من بين طلبته، ولديه أسباب واضحة لهذا الاختيار، فلا ينبغي أن تتردد فيما طلبه منك يا روح الله.
نعم، هو اختارني لأسباب مقنعة يعرفها هو، ولكن أنا لا أعلم عن أي موضوع أتحدث، وكيف أصون سمعته إذا كنت قد تقبلت هذه المسؤولية من قبله.
السيد محمد طباطبائي كان فقيها وذا وعي سياسي. طيب، أنت تحدث عن خصائصه هذه وعن الثورة الدستورية وما شابه ذلك.
لدي معلومات عن الثورة الدستورية، ولكن لم أعاصر أحداثها ليكون لدي إلمام بما سأقوله بهذا الشأن.
إذن قم الآن يا روح الله، ولا ينبغي أن يعطلك التفكير في منبرك يوم غد عن صلاة الليل.
حسنا يا ميرزا، لنتوضأ ونصلي صلاة الليل، والله أرحم الراحمين.
يا الله
يا الله.
سمعت أنك صعدت المنبر يا سيد روح الله.
يا أخي، أنا لم ألقي خطابة، وإنما عرضت مراجعة لبعض الأفكار والرؤى.
ولماذا تعرض أفكارا ورؤى؟ ألم تتحدث بشأن شخصية المرحوم السيد محمد الطباطبائي؟
نعم يا أخي، ولكني ناقشت الأفكار. حيث إني كنت قد قرأت عن رؤى السيد الطباطبائي بشأن الثورة الدستورية. هو كان يرى أن الملك هو كسائر الرعايا والمواطنين ولا يملك الرقاب.
نعم.
وأكد أيضا أنه يريد تطبيق أحكام الشريعة. وبدلا من طرح فكرة الملكية الدستورية، طرح فكرة البرلمان وبيت للعدل، والتي تحورت بعد ذلك إلى مطالب رفعت باسم الثورة الدستورية.
منبرك كان مؤثرا ونال استحسان الحاضرين يا سيد روح الله، وهذا بحد ذاته إنجاز.
شكرا يا أخي. عندما طلب مني الشيخ عباس أن أصعد المنبر، دعوت الله أن يعينني حتى لا أقول كلمة أنا لا أؤمن بها يا أخي.
وهذا التزام يمتدح المرء عليه
إن شاء الله،
إذ إن على المرء أن يكون متعهدا بأن لا يتعارض كلامه وعمله مع إيمانه ومعتقده يا أخي يا سيد روح الله.
الحقيقة يا سيد مرتضى، عندما شاهدت استقبالا من الحضور خفت على نفسي، فقررت أن لا أصعد المنبر ثانية.
هذا يدل على خلوص نيتك يا سيد روح الله، ولكن إن تدع المنبر الذي يستفيد منه المخاطب بذريعة أنك قد تتأثر سلبا فهذا غير مبرر.
نعم.
فكلامك وكتاباتك إذا أدت إلى تأثير إيجابي في حياة إنسان أو هداية إنسان إلى الصراط المستقيم، فهذا العمل سيماثل فعل الأنبياء والأولياء.
حقا ما تقوله يا أخي.
نعم.
سأسعى من الآن فصاعدا للكتابة والتدريس، لأن الشيطان قد يدخل في نفس الإنسان من زاوية إصلاح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رعاك الله وحفظك من الشيطان الرجيم.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة الغابة في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاكخان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطاباً تأبينياً بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. السدولا
السدولا
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لم يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوالي تنيل السؤول دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا حبيب القلوب غفور الذنوب تواري وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أرخى علينا السدولا
السدولا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزائن